كن حياتك أفضل.
العلم
زادك دوما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى مع المدرسة الربانية، وبالأخص مع درس التفسير، ونتكلم بإذن الله تبارك وتعالى في تفسير سورة الفاتحة. وقد بينا وتكلمنا عن معنى الاستعاذة وعن فضل الاستعاذة، وأن هذا القرآن جعله الله تبارك وتعالى وسماه قولا ثقيلا، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، ومن ثم فشرع الله تبارك وتعالى الاستعاذة حتى يتحصن الإنسان بالله تبارك وتعالى، حتى يتفهم ويتبين كلام الله تبارك وتعالى. ثم يعني تكلمنا عن البسملة وعن الحمد، ونكمل الكلام بإذن الله تبارك وتعالى في تفسير سورة الفاتحة، هذه السورة المباركة التي اشتملت على محاور القرآن وعلى معاني القرآن. والقرآن هو بمثابة التفصيل لهذه الفاتحة. ويعني أشرف يعني أن أرحب بأخي فضيلة الشيخ الدكتور محمد محمود عبد المهدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عودا حميدا شيخنا،
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، الله يحفظكم. فكما تكلمنا يعني أن سورة الفاتحة هي سورة لها خطر عظيم، واشتملت على محاور القرآن الأساسية، كما تكلمنا بفضل الله تبارك وتعالى في حلقة سابقة عن المحاور الأساسية للقرآن الكريم، وهي حق الله تبارك وتعالى وإفراده بالعبادة، والكلام على المعتقد، ما يعتقد الله الإنسان في حق الله تبارك وتعالى، وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حق الرسل جميعا، وفي حق الكتب واليوم الآخر وكذا، وأيضا الكلام على الأحكام، وكذلك يعني الكلام على يعني القصص والمعاد، الذي هو يعني هو بمثابة المحطة الأخيرة التي يعني يقف فيها الإنسان ليحاسب بين يدي الله تبارك وتعالى، سبحانه وتعالى وعز وجل. فثم تكلمنا كما ذكرنا على البسملة وعلى صدر سورة الفاتحة، وذكرنا أنها اشتملت على المحاور الأساسية. ولذلك يعني لو الإنسان صلى في اليوم والليلة الخمس صلوات وفقط، فقد يعني شرع له أن يقرأ الفاتحة 17 مرة، لما فيها من هذه المعاني الكاملة، ولما اشتملت من محاور القرآن الأساسية، كما يعني ذكرنا ذلك من قبل. طيب دكتور محمد، يعني الكلام طبعا حضرتك تفضلت بالكلام على البسملة وعلى الحمد، يعني لو نذكر الناس يعني المعنى العام في قضية البسملة وقضية الحمد، يعني المعنى العام حتى يكون تذكرة، في التذكرة إفادة إن شاء الله تعالى.
الحمد لله أحمده، والصلاة والسلام على نبي الهدى ومعلم الخير نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد إخواني المشاهدين، إنما كان الكلام في مجمله كما طلب شيخنا الشيخاني عن البسملة في أنه ينبغي، وهو ما يتعلق بالمدرسة الربانية، أن تؤثر البسملة في كل مؤمن، وأن يعلم أن بداية كل أمر زبال، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن تكون بسم الله، اعتقاد القلب مع اللسان. فكان مجمل كلام الشيخ هو التأكيد على أن لكل ملة غير ملة الحق، لهم من يعظمونه ومن يعطونه الشارة ومن يبتدئون به أمورهم، ولكل ملة غير ملة الحق شعار يبتدئ به الناس يومهم، فتجد هذا يعظم ذاك وذاك يعظم هذا، ويبتدئ عمله بذكر فلان من الجبارين وممن الطغاة في الأرض. فلله المثل الأعلى، هذا حق الله بالبسملة، أن يبتدأ به في كل أمر زبال، وأن يستحضر مع لسان القلب. هذا هو المجمل الذي عليه يكون تفسير كل من فسر البسملة. إنما دعوة الناس إلى الاستعانة والبدء بالله وحده في كل أمر،
الاستعانة وللتبرك حتى باسمه سبحانه وتعالى.
هي هذا حصل، هذا اعتقاد أهل الإيمان، وأنه يحصل له من ضيق الصدر إذا لم يبدأ بالبسملة. لولا لطف الله تبارك وتعالى لفسدت أمور الناس التي لم تبدأ بالبسملة. حتى في جماع الرجل زوجته أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالبسملة، وأوصى كذلك عند دخول الخلاء بالبسملة، وأوصى كذلك لدخول المساجد مع أنها بيوت الله بالبسملة. فإن البسملة شعار أهل الإيمان فيما نعتقد أنها يبتدأ بها لحصول التبرك كما ذكرت، وكذلك الاستعانة والبدء.
طيب شيخ محمد، طبعا لا شك ان البسمله يعني ده يعني انسان يبدا بذكر سبحانه وتعالى كما حضرتك تفضلت للاستعانه وللتبرك بذكر سبحانه وتعالى، ذلك حتى تجد ان كل سور القران بدات بالبسمله عدا سوره التوبه. طيب قضيه الحمد برضو، يعني طبعا لا شك ان الحمد بمعنى الثناء المطلق لله سبحانه وتعالى واثبات الكمالات كلها لله تبارك وتعالى، ولذلك تجد سبحان الله يعني حتى في سوره الزمر بعد وثيق الذين كفروا، بعد كده وثيق الذين اتقوا ربهم، بعد كده وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. يعني سبحان الله حتى شوف حضرتك على اختلاف يعني الناس وألوان الناس وألسنة الناس وأعداد الناس، سلام ينظر إلى الأولين وإلى الآخرين، كل هذه الأعداد الغفيرة جدا ولهم من الأعمال الكثير والكثير، وعند بعد ما يدخل أهل الجنة الجنة، يدخل أهل النار النار، بعد كده وقيل الحمد لله رب العالمين، إثبات الكمالات المطلقة أنه لم يظلم أحد في مثقال ذرة، لا في حسنة ولا في سيئة. فطبعا لا شك أن الحمد سبحان الله يعني
سار يا شيخنا إلى درجة أن حمد الله تبارك وتعالى يكون في قطع دابر الكافرين وقطع دابر القوم الذين كفروا، والحمد لله رب العالمين. ويحمده من في الجنة ويحمده كذلك من في النار، وفي أهل الجنة قال وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فهو مطلق الثناء كما ذكرت فضيلتك الذي يحمل في طياته الشكر والمدح وسائر معاني الثناء على الله تبارك وتعالى. وكل من يزكى في الدنيا فإنما ذلك لأن الله تبارك وتعالى يزكي من يشاء، لكن الله تزكية الله عز وجل تزكية ذاتية لجميل صفاته سبحانه ولنعوت جلاله سبحانه، كما يعلم مما تكلمنا فيه من قبل في أسباب حمد الله سبحانه وتعالى لما يتعلق بذاته العلية وكمالاته وكمالات ذاته سبحانه، ولما يتعلق أيضا بنعوت الجلال وصفات الجمال التي اتصف بها سبحانه. فعلى هذا يحمد، فلذا هو حمد نفسه لأن الخلق جميعا لا يستطيعون حمده سبحانه. وما تفكر متفكر ولا تعبد متعبد بأفضل من أن ينظر إلى محامد الله تبارك وتعالى فهو ذو المعارج وهو ذو الفواضل، فلذا يلبيه المؤمن في كل وقت وفي كل حين من صدق إيمانه وعلم قدر الله تبارك وتعالى. ومن طرق ذلك أن ينظر إلى الخلائق أجمعين ويعامل خلق الله من أول أمه وأبيه وسائر الناس في الأرض يعاملهم، فلا يجد أعظم من الله سبحانه حين يعامل ربه سبحانه، ولا يجد أسرع بالفرح إذا تاب من الله سبحانه، ولا يجد أرحم من الله سبحانه. فكأن هذه المحامد التي يستحقها ربنا سبحانه هي التي جاءت بعد ذلك في الآية الثانية والثالثة، هي الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
فيعني يتصل سبحانه وتعالى بكل صفات الكمال والجلال.
سبحانه وتعالى وهو في ذاته سبحانه حرم الظلم على نفسه، ألا يحمد على هذا سبحانه. ولو شاء لا أعطى للناس العقل فحسبهم كل على قدر عقله، لكنه أنزل الرسل، أرسل الرسل وأنزل الكتب، فيحمد على هذا سبحانه وبحمده. فلذلك كما قلنا حمد نفسه في مواطن كثيرة من كتابه، حتى وذلك تعتبر أو هذه تعتبر نعمة أن يحمد الله نفسه ليكفي خلقه سبحانه. فينبغي لأهل العلم وللعوام وكل من يسمعنا الآن أن يفقه أن حمد الله سبحانه هو يبدأ من القلب بتعظيمه سبحانه وإجلاله، وأنه لا يوجد له مثيل. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلذلك محامده لا تحصى، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام فأحمده بمحامد يعلمنيها، يعني ساعة يسجد تحت العرش يوم القيامة.
مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني شوفه سيد العباد ويعني سبحانه، ومع ذلك يفتح عليه يوم القيامة بمحامد يعني جديدة لم يكن يعلمها من قبل، ولذلك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
هي تقال لله بإطلاق. نحن على يقين أن محامد الله لا تتناهى.
صحيح.
وأن من جعل قدر الله في قلبه قدر بنسبة صغيرة فلا شك أنه جرم عظيم، وإن كان الشريعة لم تتكلم عنه. لكن هذا مما ينبغي أن يعلمه الخلق أجمعين، أن محامد الله سبحانه وتعالى لا تتناهى ولا تقف عند حد. يعلم ذلك أهل الإيمان. ومن يقرأ القرآن فالله يدل على محامده في كتابه.
طيب شو محمد برضه هنرجع برضه نذكر بي يعني بما ذكرناه من قبل قضية المعاني اللي حضرتك تفضلت بيها، قضية حضور القلب مع اللسان، احيانا بعض الناس زي ما حضرتك قاعد مثلا ممكن قاعد يعني يشاهد التلفاز او يشاهد مباراه او يفعل اي شيء وبعدين ماسك السبحه عمال يصوصب سب 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 وشوي يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله وهو لا يدري ما معنى الحمد. فاحنا برضو بنقول له لابد من حضور القلب، لابد من معرفة هذه المعاني وحضور القلب حتى يعني ايه تنجزم هذه المعاني في القلب فيستشعر عظم يعني حق الله سبحانه وتعالى وان الله سبحانه وتعالى له كل صفات الكمال والجلال. بيبقى معنى الحمد لله بمعنى اثبات الكمالات كلها لله سبحانه وتعالى في كل شيء.
ولذلك انا ابدا هذه النقطه بشيء بعيد شويه لكن نقترب من المعنى الذي ذكرته فضيلتك. انا ابدا بان دعوى الملل ان المسلم ليس عنده شغل وليس عنده عمل هذه دعوة كاذبة.
صحيح.
وإنما بل هو أكذب الأخلاق دعوة الملل. وإنما المؤمن عليه أن يفهم بعد سن التكليف أنه ينبغي عليه أن يتعلم كيف يحمد الله وما معنى الحمد وأن يدير هذه العملية في كتاب الله وأن ينظر إلى الآيات التي تكلمت عن حمد الله سبحانه يكتسب يوما بعد يوم. صحيح. وأسبوع بعد أسبوع وشهر بعد شهر ويسأل وينظر حتى يزرع في قلبي بذرة الحمد وتنمو مع آيات الله الكونية وآياته المقروءة. فلذلك دعوى الملل وأن الناس عندهم ملل فيقضون أوقاتهم هنا وهناك وفي فضول الكلام وفي فضول المجالس
يعني لا يزداد بالله علما
فكيف يعيش هكذا؟ كيف يعيش المؤمن الذي يدعي الإسلام وفي بطاقته أنه مسلم يعيش وقتا بعد وقت لا يحمد الله ولا يزداد فيه يوما بعد يوم بل ولا ساعة بعد ساعة حمد الله وهو يرى ويسمع الأحداث من حوله. يحمد الله تبارك وتعالى بالتفكر والتدبر وإمعان النظر فيما يجري من أحداث. يحمد الله تبارك وتعالى كما قلنا من قبل بدلالات القرآن وهو يدلك على حمده سبحانه. حتى أنه يحمد في السراء ويحمد في الضراء كما يحمد في السراء.
لا يحمد على مكروه سواه.
لا يحمد على مكروه سواه. ويحمد عند الشدائد كما يحمد في الرخاء. ليس إلا الله. سبحانه وتعالى يجمع بين الضدين.
لأن كل شيء على مقتضى الحكم وعلى مقتضى الكمال.
بالضبط هذا شيخنا هذا يكون بعد أن ينشغل المسلم نفسه بتلك القضية. قضية الحمد. التي هي أوسع من الشكر وأوسع من المدح.
طيب شيخ محمد قضية الحمد يعني هل يستفيد بها الإنسان في التعرف على سنن الله تبارك وتعالى في الكون والنظر إلى أقدار الله تبارك وتعالى؟ بعض الناس يقول سبحان إن الله سبحانه وتعالى يسمع ويرى مثلا ما يحدث الآن في سوريا أو في بورما أو في كذا أو في كذا. لا شك أن قضية الحمد لابد أن يعلم الناس أن كل شيء يجري في هذا الكون أن الله تبارك وتعالى يعلم به هو الذي قدره سبحانه وتعالى على مقتضى الحكم وعلى مقتضى الحمد. كيف يستفيد الإنسان من هذا المعنى؟
شيخنا كما ذكرت الآن إذا أيقن العبد أن لله الحكمة البالغة وأن عند الله تبارك وتعالى الحكمة البالغة فيما قضى وقدر فلا ينظر تحت قدميه وإنما ينظر إلى المآلات. أن الله تبارك وتعالى قدر الأشياء لكن خلق الإنسان من عجل يريد أن يتعجل النصرة يريد أن يتعجل الغنى يريد أن يتعجل الكفاية يريد أن يتعجل المسكن الفارغ يريد أن يتعجل كذا. فهذه النظرات والله تبارك وتعالى يؤخر عن عبده حكمة منه سبحانه حتى لا يصل العبد إلى درجة أن يكون طاغية أو أن يوقع نفسه في التهلكة. فلذا قال ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء فيعطيك المال على الأربعين ولو أعطاك عند الثلاثين لفسد حاله ويعطيك المنصب فوق الأربعين ولو أعطاك دون ذلك لفسد حاله. فهل يفعل الله تبارك وتعالى هذا مع كل واحد أم أن الناس يستقر
هذا من يعني من أثار حمده ومن أثار رحمته سبحانه وتعالى
أن يستقر عند الناس أن الأمور بالحكمة وأن الله لا يعجل كعجلة أحدنا وأن الله سبحانه وتعالى له في خلقه حكم ويؤخر حتى يكون الأمر أمكن سبحانه وتعالى وعز وجل. فينبغي للخلق أن يفهم الجميع كل من يؤمن بالله ويؤمن بهذا الكتاب العزيز أن الله تبارك وتعالى إنما جعل موسى إلى فرعون وأوصله إلى قصره لحكمة بالغة وأن الله تبارك وتعالى إنما أخر نصرة نبيه عليه الصلاة والسلام إلى غزوة بدر والتمكين الذي حصل بعدها وأن الله له حكمة
ويوسف عليه السلام
ويوسف وما جرى معه. فينبغي للخلق ألا يتعجلوا بما ركب فيهم من عجلة ولكن من آمن بالله حقا علم أن في كل أمر لله حكمة أمرضك فهو يعلم في ذلك حكمة ولا حكمته برحمة مع أهل الإيمان سبحانه وتعالى عز وجل وأخر عنك منصبا أو أخر عنك مالا أو توفى لك ولدا فاعلم أن ذلك بحكمة. وأدل دليل شيخنا على هذا ما قصه الله في قصة الخضر وموسى عليهما السلام لما قال في آخر القصة هذا تأويل ما لم تستع عليه صبرا. وأما في بداية الأمر وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. فجعل الحكمة مع الرحمن في قضائه وقدره رغم أن موسى تعجل الأمر وحصل ما حصل في القصة.
وربما كان الأمر في ظاهر زي ما حضرتك تفضلت في الأمثلة المذكورة في يعني في قصة موسى والخضر عليهما السلام قضية أن الأصل قد يكون الظاهر عند الإنسان أنه ده شر لكن يكون في باطنه الرحمة ويكون على مقتضى الحكمة.
احنا نريد أن نجعله يستقر. متى يستقر يا شيخ؟ متى يستقر فيرضى العبد بقضاء الله وقدره ولا يتعلق بما أخذ به ولا يفرح بما أعطيه؟ بل الكل مبتلى، ما أخذ منك أنت مبتلى فيه وما أعطيته أنت مبتلى فيه. والفقير الذي عنده قلة وضيق مبتلى والغني الذي أعطي كسرة مبتلى. ويحمد الله في كلا الأمرين وكلا الحالين،
كلاهما يبتلى بالآخر.
ويحمد الله في كلا الحالين على أن يقوم المرء بشريعته في فقره وفي غناه في رخائه وشده وشدته فيحمد الله على كل هذا.
يبقى الإنسان شيخ يعني مع قدر الله تبارك وتعالى ومع اعتقاده الحمد وإثبات الكمالات كلها لله تبارك وتعالى عليه فقط أن يحقق العبودية ويعلم أن ما يعني ما وقع عليه وما كان من أقدار الله تبارك وتعالى فيه تمام الحكم وفيه تمام الرحمة،
وهو ما يسمى بالتفويض مولانا، ما يسمى شيخنا بالتفويض. لابد نصل إلى هذا في هذه الأزمنة المتلاطمة كما قال علي رضي الله عنه، أزمنة متماحلة رضحا يعني متتابعة كثيرة الأحداث كثيرة الأمور التي تحدث كل يوم. فينبغي للمؤمن أن يرسخ إيمانه بأن لله في كل شيء حكمة وأن الله ما غاب عن خلقه أبدا وأن الدنيا ليست مولد كما يدعي الناس، بل الله عز وجل قائم على كل نفس بما كسبت وهو سبحانه يحمد في سمائه وأرضه على بالغ حكمته في سمائه وأرضه. لا ينقطع، كل المخلوقات لا تنقطع عن حمده أبدا.
طبعا شيخ محمد طبعا برضو قضية إثبات الحمد والكمالات كلها لله تبارك وتعالى برضو لابد من النظر في قضية السنن، يعني الإنسان برضو مع أقدار الله تبارك وتعالى وما يحدث من أحداث متلاحقة وكذا لابد أن يعلم أن لله تبارك وتعالى يعني سنن في هذا الكون لا تتبدل ولا تحول. يعني كان حتى علي بن أبي طالب يقول يعني ليس بيننا وبين الله عز وجل نسب فيدنينا وليس بيننا وبينه قرابة فيحابينا، وكما قال تعالى ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فالإنسان لابد أن يعلم أن ما يحدث حتى في الكون أو في بلادنا أو في أي مكان إنما هو بسنن الله تبارك وتعالى، فإن تخلف النصر أو تأخر فلا شك أن يعني الشروط التي وضعها الله سبحانه وتعالى للنصر ولل يعني وللتمكين وللأمن وكذا لا شك أننا تخلفنا عنه.
وأين موطن الحمد هنا شيخنا؟ أين موطن الحمد فيما ننظر في السنن أن الله أقام على موازين العدل والحكمة والرحمة؟ هذا هو سر السنن الكونية.
لم يحابي أحدا
فهو عدله سبحانه وجعل لكل شيء قدرا وميقاتا ووقتا يحصل فيه وهذه حكمته سبحانه،
كما قال تعالى وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعد.
أحسنت،
على مقتضى الحكمة
والوقت والتوقيت. فإذا يحمد الله على سننه الجارية في أنها سبحانه وتعالى جعلها على موازين لا تحابي أحدا ولا تنصر قويا على ضعيف، وإنما سبحانه وتعالى إنما أمره في سننه أنه جعلها على الحكمة والرحمة وكمال العدل. فهذا سر أن نحمد الله على سننه الكونية التي أجراها في الأرض، فلا يظلم عنده أحد ولا ينقص أحد من أجره عند الله، وكل شيء عنده بمقدار وكل شيء عنده بقدر وكل شيء خلقه بقدر ومقدار سبحانه وتعالى. فهي سننه التي تعمل في أرضه وسمائه لا تتغيب ولا تغيب، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ففضيلتك الآن أشرت إلى بعض الوجوه التي يحمد عليها رب العالمين. فلا يحابي فيها أحد، وإن الله لا ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، وإن الله تبارك وتعالى يهلك الدولة المسلمة ولو الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. هذا محض عدله سبحانه
وتعالى. ولذلك حتى في الحديث يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن نفسه، لكن يحصيها سبحانه وتعالى. وهذا برضو من حمده ومن كماله أنه يحصيها، لا يضيع يعني أي شيء لا من الحسنات ولا من السيئات إلا أن يعفو الله سبحانه وتعالى.
فوق ذلك هو يحصي الحسنة بعشر ويحصي السيئة بمثلها.
ده من أثار الرحمة والكرم ده.
ألا يحمد على هذا؟
لو
الحمد سبحانه وتعالى.
نعم.
لا يعاجل بالعقوبة وإنما يعاجل بالأجر والثواب سبحانه وتعالى وعز وجل. ويحمد لعباده ويشكر لهم الحسن. هذا هو رب العالمين.
نعم سبحانه وتعالى وعز وجل. طيب شيخ محمد يعني بعد كده ننتقل لقوله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم. يعني وجه التفريق بين الرحمن والرحيم والكلام على أثر يعني الرحمة وكيف أن الله سبحانه وتعالى يعني أنزل طبعا الله سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء وكيف أن الله سبحانه وتعالى أنزل يعني رحمة واحدة يتراحم بها الناس ويتراحم بها الخلائق بل تتراحم بها البهائم والوحوش وكذا فلا شك أن يعني إذا كان يعني ما يحدث من الرحمة حتى بين المرأة وبين ولدها بين الرجل وبين يعني أولاده وكذا لا شك أن رحمة الله تبارك وتعالى وسعت كل شيء إذا كانت هذه رحمة واحدة من رحمات الله تبارك وتعالى فلا شك أن رحمته أو رحمته سبحانه وتعالى وسعت كل شيء.
فضيلتك تشير إلى الحديث الصحيح إن الله جعل الرحمة 100 جزء ادخر عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا منه يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس وحافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. حقيقة شيخنا هذين الاسمين العظيمين التي اختص الله عز وجل بهما نفسه وجعلهما مما هو من الإطلاق يعني يفتح لهذين الاسمين ما لا يعلمه إلا الله من إحصاء الرحمات ومن تعدادها في الدنيا والآخرة لا يعلم مداها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى وعز وجل. فلذلك كان الكلام يعني حتى لا ننساب في المشاعر بدون تحديد كان الكلام فيه تساؤلات في قضية الرحمن الرحيم ونحن نعيدها بعد البسملة. فكان فيه تساؤل شيخنا اليقين بأن الله أرحم الراحمين يستوجب أمورا اليقين بأن الله أرحم الراحمين وهذا لعله هو الهدف في المدرسة أن يصل كل مشاهد إلى التطبيق العملي
صحيح.
إذا كنت تؤمن أن الله هو الرحمن الرحيم فأول شيء
ليست معلومات يعني يجمعها الإنسان ولكن
بالضبط وتوضع في الأذهان وتحشر حشرا وإنما التطبيق شيخنا التطبيق بحصول اليقين أن الناس يوئسونك من رحمة الله الناس من تعامل مع الناس يأسوك من رحمة الله إن أخطأت خطأ أو وقعت في ذنب أو خالفت زوجتك أو هي خالفتك فيؤسونك من رحمة الله وأين أنت من رحمة الله. فأول شيء يعتقده أهل الإيمان في أزمنة الغربة وأزمنة الشدة وأزمنة الصعوبة ألا ييأس مؤمن أبدا وأن أقصى ما يريده الشيطان وأعوانه من ابن آدم من أسلم بالله لله وآمن به أن يصل به إلى اليأس
صحيح
أن يصل به إلى اليأس. فلذلك قال سبحانه عن نفسه في آيات سورة الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا.
قال أسرفوا ليس أذنبوا
يبقى إذن أشد
صحيح
أشد في معاني النظر. فينبغي ألا ييأسك أحد من رحمة الله وأن تكون دائما النظر إلى أنه أرحم الراحمين. والرجل الذي قتل 100 نفس ثم لما عاد إلى الله قبله الله تبارك وتعالى. طبعا وهذه الرحمة التي نتكلم عنها مشروطة بالتوبة والاستغفار والرجوع إلى الله وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم
وشيخ حديث كمان الرجل الذي قتل 99 نفس طبعا في الصحيحين من حديث أبي سعيد لكن شوف حضرتك كمان إن يعني إن ربنا سبحانه وتعالى يعني لم يقبله فقط سبحانه وتعالى بل يعني الله سبحانه أمر وتعالى أمر الأرض يعني أجر له كرامة يعني أصبح وليا وحتى أن الملائكة المختصة في ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فحتى قال ملائكة الرحمة لقد أقبل على ربه بقلبه يعني أقبل صادقا في التوبة إلى الله تبارك وتعالى. فتجد أن ربنا سبحانه وتعالى أمر الأرض أن تتحرك يعني شبرا نحو الأرض الصالحي.
ولما قال الله لقومه لما أزوه في أحد لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لقومه لما أزوه في أحد لا أفلح الله قوما أزوا نبيهم أنزل الله ليس لك من الأمر شيء هذا أرحم الراحمين. لا يأس والله معبود أبدا سبحانه. ينبغي لكل الخلائق خاطب الله الكافرين فقال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف.
نعم سبحان الله.
فإذا قلنا على يقين أن الله أرحم الراحمين فيستوجب ألا يأس.
نعم.
لا يأس أبدا.
لذلك شيخ يعني لو إنسان خاف من إنسان فر منه أو خاف من حيوان من إنسان إلا الله يشوف يعني إلا الله سبحانه وتعالى ففروا إلى الله.
نعم.
فلا ملجأ من الله إلا إليه. لذلك يعني يقول القائل قرة عيني لا بد لي منك وإن أوحش بيني وبينك الزلل فخذ بكف غريق عليك يا ربي أتكل. يعني لا ملجأ من الله إلا إليه.
وأنا ألاحظ وإن أوحش الزلل.
نعم.
مهما فعلت من معصية.
مهما فعلت وأوحش الزل وباعدت بيني وبينك المعصية فلا ملجأ يعني لي إلا إليه.
شيخ ننظر إلى الإشارة لما يكون من تتمة الشريعة أنه لا تأتي الاحتضار إلا وتحسن الظن بالله.
صحيح.
يعني من هذا
في الحديث الصحيح مسلم لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله.
إذا كان يأمرك بهذا عند الاحتضار مسرف كنت أو طائع فهذا أرحم الراحمين.
صحيح.
نحن يصيبنا ما يشابه الروعة عندما ننظر إلى هذين الاسمين العظيمين.
نعم. نعم.
فأول شيء ألا ييأس أبدا.
نعم.
الأمر الثاني دوام السؤال لأنه أرحم الراحمين. أن يداوم العبد السؤال لأرحم الراحمين وأن يدعوه باسمه أرحم الراحمين.
نعم.
فيستجيب. الأمر الثالث عظم الطمع لأنه أرحم الراحمين.
نعم.
مهما بلغت موانع طلبك من أي أحد فعند الله لا تكون تطمع فيه ولو كنت أذنب الناس.
نعم.
أيضا بعد ذلك الدعاء والتملق بين يديه فهو أرحم الراحمين.
نعم.
فهو أرحم الراحمين بأقل
ذلك. سبحان الله. يعني من لم يسأل الله يغضب عليه. وتخيل الناس إذا سؤلوا يغضبون. سبحان الله.
لدرجة يعني. قلنا في هذا الحديث أن الإلحاح ممنوع شرعا على كل بني آدم بعضهم لبعض.
نعم.
لكن
ذكر ابن تيمية أن سؤال الناس فيه ظلم للناس لأن ربما أوقعهم في الحرج أو الكلام ده كله. أما الله سبحانه وتعالى فالإنسان يسأل
منه قوله عليه الصلاة والسلام لا تسألوا الناس كرائم أموالهم.
نعم.
والشرط في سؤال الناس ألا يكون باستشراف ولا بإلحاح.
نعم.
وأيضا أمر ألا يؤخذ شيء إلا بطيب نفس.
صحيح.
ولو كان من زوجتك.
نعم.
لكن الله إنما يطلب منه بإلحاح. ودعا الناس إلى هذا وقال وإن من شيء إلا عندنا
وإذا سألت الله فسأل الفردوس الأعلى لا يتعظم شيء أبدا وخزائنه ملأ لا تنفذ.
وأمر بما هو أقل من الفردوس الأعلى أن يسأل لو ملح الطعام.
نعم.
هذا هو الله لا يمل من إلحاح عبده ولا يمل حتى تمل سبحانه.
نعم.
فإذن هذا هو كل هذا مقتضى أنه أرحم الراحمين.
نعم.
أيضا بعد ذلك المشكل على أن الله أرحم الراحمين. الإشكال اللي عند الناس في أن الله أرحم الراحمين هي البلايا والمصائب وعلو الكافرين وتمكنهم في المؤمنين. هذا هو الإشكالات التي أو أكثر الإشكالات التي تقع في حين تقول الناس الله أرحم الراحمين وأرحم من الأم بولدها. يقول لك فلما ابتلاني ولما أمرضني. وبعضهم لا يتكلم لكنه يحس بغصة في حلقه وحسرة في قلبه.
لن يغيب عنه معنى الحمد. يغيب عنه معنى الحمد.
معنى الحمد.
أنه يعني حتى يعني محمود حتى في أقداره المؤلمة سبحانه وتعالى.
وباطن الأمر في أن باطنه الرحمة سبحانه وتعالى.
نعم. نعم.
في أنه ما من قضاء قضى ولا قدر قدره من البلايا والمصائب إلا وفي طياته كما في حديث الأسقام إلا وفي طياته تكفير السيئات.
وعجبا لأمر المؤمن.
نعم. نعم. وهو سبحانه وتعالى لما أراد أن ينظر أو أن يجعل الناس ينظرون إلى الأمر على أنه أصله رحمة قال ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوزي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله يعني في الآخرة.
نعم.
لا يتحمل أحد عذاب الله.
شيخ التفريق القرآني جعل فتنة الناس كعذاب الله لم يسمع عذاب الناس كعذاب لأن للفرق الشاسع بين عذاب الله وفتنة الناس.
فإذا ما يعترض على قضية أن الله أرحم الراحمين من حصول البلايا والمصائب وأن الله أمرضني وأن الله أتعبني وأن الله أذهب عني كذا وأن الله ابتلاني في ولدي ينبغي للمؤمن أن يتعقل.
بل شيخ ربما أخذ الله سبحانه وتعالى وده من أثر رحمته سبحانه وتعالى ربما أخذ الله سبحانه وتعالى بناصية العبد إليه بهذه الأقدار المؤلمة كما قال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون.
ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون.
سبحان الله.
هذا يعني هذا أثار أنه أرحم الراحمين. وفي حديث الأسقام عند أبي داود شيخنا لما النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أحدثكم عن الأسقام قالوا بلى يا رسول الله قال إن المؤمن إذا مرض كان موعظة له فيما مضى كان موعظة له فيما يستقبل وتكفيرا له لما مضى من ذنوبه وإن المنافق إذا مرض كان كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه فلم يدري لما عقلوه ولم يدري لما أرسلوه. فالمؤمن معنى ذلك ينكشف له من الحكم في وقت البلايا ما الله به عليم. ويكفي أنه قال في الآية التي هي تتكلم عن البلايا أصلا في سورة البقرة وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
وربما شيخ كمان العبد المؤمن عند الأقدار المؤلمة ربما يعني رجع إلى نفسه ورجع إلى يعني وتأمل حاله يعني قد يرى شيئا من التقصير ولعل الله سبحانه وتعالى يرى يعني يحب أن يرى منه شيء من التضرع والابتهال وإظهار الافتقار. شو وهب بن منبه سجن في دين فشرع في الصوم اليوم الأول والثاني والثالث في اليوم الثالث نادوا عليه أن وهب بن منبه خلاص يخرج من السجن فلما يعني خلاص فلان قضى يعني دينك بعض الناس اللي قاعدين معاه قالوا لا خلاص قبل ما تخرج عرفنا يعني انت من ساعة ما دخلت وانت يعني شرعت في الصيام وكذا, فيعني ايه الامر احنا عايزين نخرج زيك. فذكر قول الله تبارك وتعالى, قال ذكرت قول الله تبارك وتعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا إيه؟
تضرع.
فهو سبحانه لما جاءه البأس والسجن عمل إيه؟ تضرع إلى الله سبحانه وتعالى, فجاء الفرج من الله سبحانه وتعالى. لذلك قال تعالى ما يفعل الله بعذابكم, يعني قد يكون في هذه الأخدار المؤلمة أو أن ربنا سبحانه يبتلي العبد. الله عز وجل يحب أن يرى إظهار الافتقار, يحب أن يرى بكاء العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى, إظهار العدول. لذلك فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا, شوف اللي حتى لفظ القرآن تضرعوا اللي هو شوف الحضرك الضرع بتاع الشاه لما الإنسان يحب يعني يحتاج إلى اللبن وكذا بيعصر الضرع ده يخرج يعني يخرج كل ما فيه. فكأن الله سبحانه وتعالى يريد من العبد أن يظهر هذه العبودية, يعني يعصر نفسه فيخرج كل العبوديات لله سبحانه وتعالى من بكاء وتضرع وإظهار الافتقار ودعاء وإلحاح وكذا.
عشان كده شيخنا قد القاعدة عند أهل العلم وخلاصة الأمر فيما يبين رحمة الله تبارك وتعالى أن كل بلاء بعد الإيمان فهو رحمة. طالما أنت مؤمن وتؤمن بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام واليوم الآخر فكل بلاء يأتيك فاعلم أنه نعمة. إنما يحصل بقى نقاشات جانبية, يقول هذا البلاء بذنوبي, نعم بذنوبي لكنه رحمة من ربي. هذا البلاء وقع علي بما اكتسبت يدي, نعم وهكذا جاء القرآن, لكن في حد وقوع البلاء نفسي إنما هو رحمة من الله تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قابل رجل فقال هل أصابك صداع؟ قال وما صداع؟ قال وجع في الرأس؟ قال لا. قال هل أصابتك أم معجن؟ قال وما أم معجن؟ قال حمى تفور؟ قال لا. قال من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. فعلم أن طول العافية بلاء في حد إذا هو هذا هو المصيبة الحقيقية.
هو معنى الحديث يعني يعني نعم
هو فيما معنى. فالحاصل أن الله أرحم الراحمين لها فعل اللوازم آخرها شيخنا في قضية التوازن بين الآيات, نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم.
لأن شيخ عدم الموازنة أحدث يعني خللا في الفهم عند بعض الناس حتى كما ذكر
ليس هذا فحسب, أحدث تضارب الآيات والأحاديث.
صحيح نعم.
وكم من الخطباء على منابر يضربون الآيات بعضها ببعض ويخرج المستمع يقول كيف هذا,
وإن القرآن يعني دائما يعني يجمع بين الترغيب والترهيب. بعض الناس لا يريد الكلام عن الترهيب أبدا, هو الترغيب وفقط وسعة الرحمة فقط. حتى ذكر ابن القيم في دودة ونقل عن ابن حزم أن أقواما كانوا يقولون يعني سبحان الله يعني لا يقولون خلاص يعني إذا وقعت في ذنب فالله عز وجل هو أرحم الراحمين وتوب إلى الله, لا يقولون بهذا, بل يقولون كثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم, يعني على قد ما تقدر كتر.
وانظر إلى العبارة العربية ومخرجها للناس كسر من الخطايا. هذا طبعا من يعني شطحات العقول شيخنا خلاف ما في الكتاب والسنة. الله تبارك وتعالى في التوازن شيخنا إنما أراد تغذية النفس حسب كل وقت وحال لها بين الرجاء والخوف. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ورحمتي وقوله تعالى إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وفي الحديث عند مسلم لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد, ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد.
التوازن يعني يكون بين التوازن بين الرجاء والخوف,
لكن كيف
كجناحي الطائر.
هو هذه العبارات تقال في كتب السلف كجناحي الطائر, لكن كيف التطبيق العملي لكل مشاهد يشهد الآن أنها تكون بالكيفية الآتية. نفسي تحتاج الآن إلى جرعة من الخوف فأنا أعلم بنفسي وفي وقتها أعطيها جرعة من الخوف. ونفسي الآن تحتاج إلى جرعة أصيبت بهلع شديد, تحتاج إلى جرعة من الرجاء أعطيها جرعة من الرجاء. وهكذا المؤمن يتوازن في أوقاته وأحواله ويطعم نفسه ويغذيها بين الخوف والرجاء. فهذه أيضا من لوازم الرحمن الرحيم.
ولذلك شوف شيخ يعني برضو من أثار رحمة الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا من يعني منذ قليل إن سبحانه إن ربنا سبحانه وتعالى رحمته واسعة كل شيء سبحانه وتعالى, فلابد الإنسان يعتقد أن رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة كل شيء فلا يأس من رحمة الله أبدا. فيعني الله سبحانه وتعالى بابه مفتوح ونواله ممنوح. إنسان يعني ذلك إن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر, فالإنسان لا يأس من رحمة الله أبدا. شوف حضرك في صورة البروج بعد أن ذكر قصة أصحاب الأخدود الذين يعني قتلوا أولياء الله تبارك وتعالى وحرقوهم, بل حرقوهم بالنار ليفتنهم عن دينهم. فقال سبحانه وتعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا, الحسن البصري يقول ثم لم يتوبوا, قال انظر إلى كرم الكريم وإلى حلم الحليم, قتلوا أولياءه وحرقوا أحبابه ومع ذلك يدعوهم للتوبة. ولذلك سبحانه قال وهو الغفور الودود. يعني سبحانه لا يعني شوف دعاهم إلى التوبة وهو الغفور الودود، يغفر لهم الذنب ويستر هذا الذنب عليهم، وودود أيضا يحبهم ويوفقهم للأعمال الصالحة وكذا. فالإنسان لابد يعني عند تأمل هذه الأسماء الحسنة، ولا سيما يعني الأسماء الحسنة بعض الناس يظن الأسماء الحسنة نقعد يحفظها ويعني يشغلها في الأفراح في بداية الفرح ونهاية الفرح والكلام ده كله، لكن لابد أن يعلم أن هذه الأسماء الحسنة هي مملكة القلب، لابد من التعرف على المعاني وانجزام هذه المعاني في القلب والتعرف على آثار هذه الأسماء حتى تنجزم في القلب فينتفع العبد بها ويتعبد لله سبحانه وتعالى بها.
لذلك شيخنا من كلامك أخذ الإيمان الإجمالي فقط لا يكفي صاحبه في الآخرة. الإيمان الإجمالي فقط أن يتلو أسماء الله الحسنى من غير أن يتعرف على آثارها ولا يهتدي بقلبه إليها ولا يحصل في القلب ما أراد الله به من أسماء الحسنى، فلا شك أن هذا بعيد وفي مهلكة عظيمة إن لم يستحضر هذه الأسماء بآثارها. فلذلك شيخنا أنا أريد أيضا أن أشير من خلال كلام فضيلتك إلى أن الرحمة من متعلقاتها الرأفة ومن متعلقاتها الشفقة ومن متعلقاتها الود ومن متعلقاتها الكرم ومن متعلقاتها أنه تواب. كل هذه المتعلقات بالرحمة هي تجمع الرحمة في معانيها العظيمة جدا جدا التي بيّنها الله عز وجل في مفتتح هذه السورة العظيمة حين أتى بها في البسملة وحين أتى بها في الآية الثانية من السورة العظيمة، فقال الرحمن الرحيم، وهو يعرف بنفسه لما نقول اعبد رب العالمين فالسؤال ومن رب العالمين، فقال الرحمن الرحيم.
نعم.
وهو متعلقا
ترغيبا برضو شيخ يعني
وهو أراد أن يخبر بالأسماء التي متعلقه هو لخلقه، خلقك برحمته وأحياك برحمته ويبعثك يوم القيامة برحمته. الصفة التي بينك التي اختارها الله بينه وبين عباده هي الرحمن الرحيم.
نعم نعم. وبدأ يعني أقصد بهذين الاسمين ترغيبا لعباده في ساعة الرحمة.
نعم.
ولعدم التيئيس من رحمة الله تبارك وتعالى،
وليخبر أن هذه هو أصل متعلق بينك وبين الله.
وذلك حديث الصحيح غلبت رحمته غضب
وسبقت في بعض الروايات سبقت رحمته.
نعم.
وهذا هو المشاهد حقيقة.
نعم.
في أن الله تبارك وتعالى يتوب على كثير ممن صنع الأفاعيل وفعل المسلمين
ويشيخ اللي هو الرجل الحديث أبو سعيد الخدري في الصحيح الرجل الذي قتل 99 نفسا وقابل الرجل اللي سأل عن الرجل العالم فدلوه على العابد فقتله وأكمل بين ملم يأسهم رحمة الله تبارك وتعالى، قال خلاص ما يعني كما يقال خربنا خربنا يعني فقتله فأكمل به المئة. شوف حضرتك الرجل دوت لولا أن الله سبحانه وتعالى سبقت رحمته غضبه أو غلبت رحمته غضبه ما قبله الله تبارك وتعالى. يتخيل رجل قتل 100 نفس، طب يبقى الزنا طبعا القتل شوف لا يزال الإنسان في فسحة المدينة ما لم يصب دما حراما. إذا كان قتل 100 نفس يبقى زنا كم مرة ويبقى سرق كم مرة وقطع طريق كم مرة وفعل الأفاعيل، ومع ذلك لما أقبل على الله سبحانه وتعالى بقلبه صادقا على الله سبحانه يعني صادقا بقلبه في الإقبال على الله سبحانه وتعالى قبله، ده برضو أثر من أثر.
لذلك شيخنا مما تكلمت أقول حذاري ثم حذاري من التألي على الله من أن يمنع أحد رحمة الله عن أحد من خلقه.
صحيح.
حذاري من التألي على الله فإنها خاصية الله وحده، من ذا الذي يتألى علي؟ وفي قصص معروفة جدا في السنة وغيرها
الحديث شيخ صحيح مسلم يعني الرجل الذي كان الرجل الصالح يمر على الرجل الطالح، فلما كان يمر عليه على الصالح الصالح يمر عليه يقول اتق الله ارجع الى الرجل، ده أمر معروف عن المنكر لا شيء فيه، لكنه في بعض الأيام قال والله لن يغفر الله لك أبدا. بنسمح عن بعض الناس دلوقتي ممكن واحد يزعل مع زوجته يقول لها والله ما توردي على جنة أبدا وهذا الكلام. فشوف أن الإنسان لما يعني يجزم أن فلان لن يرحمه الله سبحانه وتعالى وهو في حال يعني الحياة لعله يتوب قبل أن يموت ويكون من أحسن الناس.
عشان كده كان السلف يسكتون عن مدح الناس إلى أن يروا خواتيمه.
صحيح. نعم.
كيف نبث هذا الفهم في الأمة أن يصل الناس إلى هذه الدرجة من الفهم عن الله وعن الرسول عليه الصلاة والسلام.
ولذلك الحديث الشيخ يعني من قال فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى موسى عليه السلام قال يا موسى من ذا الذي يتألى علي؟ أخبره أني قد غفرت للآخر وأحبطت أعمله. لذلك في رواية أبي داود يقول أبو هريرة لقد تكلم بكلمات أو بقى الدنيا أفسد عليه الدنيا والآخرة.
نعم.
لأنك سبب في حبوط الأعمال.
إذن نعم. صفة الرحمن الرحيم أو اسماء الرحمن الرحيم لابد أن يكون لهم آثار في الناس.
نعم.
تكلمنا عن بعضها ونسأل الله يعيننا على غيرها.
آمين آمين. نعم. طيب شيخ بعد يعني طبعا برضو عايزين ننبه الناس يعني على عجالة أن صفات الله سبحانه وتعالى وأسماء الله سبحانه وتعالى لابد للعبد المسلم أن هذا الاسم أو هذه الصفة إذا ثبتت عن الله تبارك وتعالى سواء في القرآن أو في السنة الصحيحة لابد أن يثبت الإنسان لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه. وألا يتأول وألا يعطل، ويعني لابد أن يستشعر هذه المعاني. فإذا حتى لو كانت هذه الصفة فيها يعني لها مشابهة عند بعض المخلوقين، فلابد على الإنسان أن يثبت لله تبارك وتعالى مع تنزيه الله تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقين. يعني يستحضر أن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه الرحمة فله الرحمة سبحانه وتعالى، مع استحضار قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلابد يعني أن يعني يتنبه ناس أيضا لهذه المسألة، فلا يعطل اسم الله اسما لله تبارك وتعالى ولا صفة لله تبارك وتعالى، بل يعلم أن إثبات الصفات سبحانه لسنا أغير على الله على الله تبارك وتعالى من النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر بهذه الصفات، بل إن إثبات الصفات وحب هذه الصفات هو سبيل إلى محبة الله تبارك وتعالى للعبد. شوف الرجل الذي كان يصلي بقوم، فكان في كل يعني في كل ركعة يقرأ بصورة الإخلاص، فلما يعني سألوه كذا قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحبه، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قد يعني أحبه أو يحبه سبحانه وتعالى وعز وجل.
وهذه شيخنا قضية علمية، قضية علمية ليس فيها قولان في أننا ينبغي في أسماء الله الحسنى أن نرعى أنه لا يجوز ذلك إلا بتوقيف من كتاب أو سنة صحيحة.
نعم. نعم.
هذه مسألة علمية.
نعم.
وينبغي على طلاب المدرسة أن يحفظوها جيدا في أن أسماء الله الحسنى توقيفية.
نعم.
لا تؤخذ إلا من كتاب الله تبارك وتعالى.
نعم.
وهو محفوظ بين دفتي المصحف.
نعم.
أو من صحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام.
عليه وسلم. نعم.
فلا نثبت شيئا لله تبارك وتعالى من أسماء الحسنى وصفاته العلى إلا ما أثبته لنفسه.
نعم.
والدرجة الثانية في الإيمان أن نثبتها كما أوردها الله عز وجل من الصفات.
نعم. نثبت المعنى ونفوض الكيف.
ونفوض الكيف لله تبارك وتعالى.
نعم.
هذه طريقة الصحابة العمالقة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم.
نعم. ولم يختلف في ذلك الصحابة، يعني شوفنا ربنا سبحانه وتعالى أثنى على يعني على معتقد الصحابة، فقال سبحانه وتعالى يعني فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فطريق الهدى هو في معتقد الصحابة وفي فهم الصحابة للنصوص لا سيما في صفات الله تبارك وتعالى.
الغريب أن كل طوائف المسلمين أن يقولون ذلك إلا قليل، ولكن في التطبيق يحصل الفشل.
نعم.
تطبيق هذه القاعدة أننا نأخذ الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضوان الله عليهم وعلى طريقتهم.
نعم.
وقوله عليه الصلاة والسلام عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي.
نعم.
وغير ذلك من النصوص التي تدل على أن هذا العصر أو هذا الزمن كان محفوظا من الفتن، فينبغي أن على كل جيل أن يقتدي بهذا الجيل في الفهم وفي أخذ هذه الشريعة والدين، إلا أنه ما زال أقوام يطبقون خطأ ويحصل فشل ذريع جدا في تطبيق هذه القاعدة.
نعم.
وهي الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضوان الله عليهم.
نعم. نعم. لكن كما ذكرنا الشيخ يعني نثبت المعنى ونفوض الكيف.
طبعا هذا ما أراده الله من قوله
لا نعطل ولا يعني نشبه ولا نتأول،
ما أراده من قوله ليس كمثله شيء، وإلا فقل لي كيف تطبق هذه الآية. ليس كمثله شيء. قال وجاء ربك والملك صفا صفا. ليس كمثله شيء.
صحيح.
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ليس كمثله شيء.
ولذلك الذين تأولوا الرحمة وفسروها باللازم يعني بالأثر المترتب على الرحمة، تجد مثلا فسروها بالإنعام، يعني أن من رحم الله سبحانه وتعالى فإنه سبحانه يعني ينعم عليه أو يتفضل عليه بالجنة أو يتفضل عليه يعني بشيء من الخير في الدنيا أو في الآخرة. فأقول سبحانه هؤلاء الناس لم يتأولوا هذه الصفة إلا بعد أن شبهوا، هم قالوا أن الرحمة فيها شيء من يعني من الضعف ورقة القلب والكلام ده كله، فيعني فلذلك إيه شبهوا، فلذلك تأولوا،
أرادوا تنزيه،
أرادوا التنزيه،
لكن
هم لكن لا هم تأولوا بعد أن شبهوا.
نعم.
لكن الله سبحانه وتعالى له رحمة والعبد عنده رحمة، لكن سبحانه كيف الرب من العبد، يعني سبحان الله
سعة وقدرة وقوة.
نعم. نعم.
وأبشع منهم وأشد من عطل الصفة.
صحيح.
هؤلاء تأولوا على غير الوجه الصحيح، وغيرهم عطل الصفة.
نعم.
فقال نثبت الرحمة لكن ليس بأثارها.
نعم.
فلا شك أن أهل السنة وسط بين الطرفين.
نعم.
يثبتون رحمة الله تبارك وتعالى على ما أثبتها لنفسه مما جعله من آثاره هذه الرحمة في أرضه وسمائه.
نعم.
سبحانه وتعالى وعز وجل.
نعم. طبعا شيخ محمد لا شك أن الفاتحة اشتملت على كل أبواب التعظيم لله سبحانه وتعالى وعلى إثبات الكمالات لله تبارك وتعالى، زي ما احنا ذكرنا أن الفاتحة اشتملت على كل محاور القرآن تقريبا، فهي بمثابة الإجمال، والقرآن كله تفصيل لفاتحة الكتاب. كنت حبيت أقرأ في قراءة كلمة للرازي في قضية أن الفاتحة فيها إثبات الكمالات كلها، ونحن تكلمنا عن الحمد بمعنى إثبات الكمالات كلها لله سبحانه، له كل صفات الكمال وله كل صفات الجلال. فبس كلطيفة لو تسمح لي ممكن طبعا نقرأها. نعم نعم. فقال الرازي إن الحمد أو إن الذي يحمد ويمدح ويعظم في الدنيا إنما يكون كذلك لأحد وجوه أربعة، أي حد بيعظم في الدنيا لوجه من الوجوه الأربعة. قال الأول: إما لكونه كاملا في ذاته وفي صفاته منزها عن جميع النقائص والآفات وإن لم يكن منه إحسان إليك. فتجد الناس يحبوا أهل يعني الهيبة والأبة والكلام ده كله،
كعنطر الشاعر.
نعم. وإن لم يكن يعني
وصلك منه شيء.
شوف حركة المتنبي كان يذم ببخل، فلما سألوه عن البخل اللي كان عنده وكذا، فقال إن سبب البخل ده إنه أراد إن يبقى عنده مال كثير جدا. قال روح راح يشتري في يوم من الأيام بطيخ من بعض الناس، فقال قلبي سألت الرجل بكم البطيخ؟ قال مش عارف 5 ب10 دراهم. قلت له بل ب5. قال اذهب عني، لا مش هبيع لك. قال فبينما انا واقف اذا رجل يعني جاء رجل على برزون راكب حاجه كده فخمه وعليه اثر الثراء وكذا، قال بكم هذا البطيخ؟ فقال ب10 دراهم الخمس. قال بل ب5. قال نعم سيدي، وحملها له. شوف هنا قال له يلا مش هبيع لك.
نعم.
وده راح صاحب الهيئه الحسنه والكلام ده كله، قال نعم سيدي بل وشالها له كمان.
نعم.
فالناس النفس تعظم يعني من له صفات الكمال وكذا وان لم يكن منه احسان حتى لو مش هيديله حاجه. طيب فقال الامر الثاني: واما لكونه محسنا اليك منعما عليك، الانسان بيحسن يكون عليك فتعظمه. الأمر الثالث: وإما لأنك ترجو وصول إحسانه إليك في المستقبل من الزمان، يعني في المستقبل قد ينعم علي أو يعطيني شيئا أو الكلام ده كله. الرابع: وإما لأجل أنك تكون خائفا من قهره وقدرته وكمال سطوته.
والله فيه الأربعة.
كل دي الأشياء أسباب التعظيم.
نعم.
كلها. قال فهذه الحالات هي الجهات الموجبة للتعظيم، فكأنه سبحانه وتعالى يقول: إن كنتم ممن يعظمون الكمال الذاتي فاحمدوني فإني إله العالمين.
نعم.
وهو المراد من قوله الحمد لله. وإن كنتم ممن تعظمون الإحسان فأنا رب العالمين، وإن كنتم تعظمون للطمع في المستقبل فأنا الرحمن الرحيم، وإن كنتم تعظمون للخوف فأنا مالك يوم الدين.
رائع شيخ. نعم. رائع.
فاشتملت الفاتحة على كل يعني
على كل أسباب أنواع التي تستوجب المحامد لله تبارك وتعالى.
نعم نعم. يعني طبعا دي لطيفة حبيت أذكرها في ختام الكلام،
ولكن أستأذنك في الختام
انتهى. نعم.
قضية الأثر جعفر الصادق.
نعم.
أكرره مرة ثانية لما نقع أو بما يقع في بلادنا مما يقع فيها.
حاضر.
أثر جعفر الصادق حين. نعم. قال: إذا فزع الناس من أعجبت للناس يفزعون من أربع كيف لا يفزعون إلى أربع.
نعم.
أعجبت ممن خوف كيف لا يفزع إلى قولي حسبنا الله ونعم الوكيل.
نعم.
فإني سمعت الله يقول بعدها فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء.
نعم.
وعجبت لمن مكر به كيف لا يفزع إلى قوله وأفوض أمري إلى الله.
نعم.
فإني سمعت الله بعدا يقول فوقاه الله سيئات ما مكروا.
نعم.
وعجبت لمن اغتم كيف لا يفزع إلى قوله تعالى.
نعم.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإني سمعت الله يقول بعدها فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين.
نعم.
وعجبت لمن أراد الدنيا كيف لا يفزع إلى قوله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فإني سمعت الله يقول بعدها فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك.
نعم.
ويرسل عليها حسبانا فتصبح صعيدا زلفا.
نعم. جزاكم خير شيخ محمد، ويعني فتح الله عليكم ونفع بكم. وفي ختام هذه الحلقة يعني أتوجه بالشكر لكم جميعا، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا ويعني أن يتقبل منا ومنكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم.
يا طالب العلم أقبل لنور رب المنزل.